والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. وصلنا في الحصة الماضية إلى قول المؤلف رحمه الله واستعين الله في ألفية قاطب النحو بها نحوية. واستعين معناها أطلب العون. فاستفعل تأثير الطلب. ولذلك قال ابن مالك في لاميته مستفعل اطلب طابع على او. وافق تفعل او وافق به افتعل. مستفعل تأثير الطلب سواء كان هذا الطلب حقيقة او تقديرا. حقيقة كقولنا أو كقول الله تبارك وتعالى قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله معناه أطلب منه المغفرة. وكذلك أستعين هنا معناه أطلب العون من الله. ومنه قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وكان تقدير كقول الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا النار لا يطلب منها حقيقة وإنما طلب هنا تقديري. وأستعين الله والله هو المعين. ولهذا علمنا في أم الكتاب أن نحصر العون في التوجه أن نستعين بالله لغت. ولهذا جاءت إياك نعبد وتقدم المعمول عن العاملين من أدواء من أساليب الحصر. إياك نعبد معناها لا نعبد غيرك وإياك نستعين معناها لا نستعين بغيرك. وهو نفس المعنى الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك يا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفعت الأقلام وجفت الصور. وأستعين الله في ألفية. ألفية إما أن تكون نسبة إلى ألف وإما أن تكون نسبة إلى ألفين. هي نسبة. ألفية معناها هذا النظم المنسوب إلى ألف أو ألفين. منسوب إلى ألف باعتبار أنه من مشطور الرجز. ومنسوب إلى ألف عقص باعتبار أنه من مصرع الرجز. والمنسوب إلى ألفين باعتبار أنه من مشطور الرجز. والرجز عند العربي إما أن يتعين فيه التصريع أو تشطير. وهو ما يتعين فيه التشطير كقوله الراجز
إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام أخطأ رام وأصاب رام. إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام أخطأ رام وأصاب رام. نعم إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام أخطأ رام وأصاب رام. إن الفتى يصبح للأسقام كالغرض المنصوب للسهام أخطأ رام وأصاب رام، هذا متعين فيه التشطير. وقد يتعين فيه الكمال كقول الشاعر: مهلا على رسلك حاد العين قي، فلا تكلف بما لم تطق بما لم تطق، قد طالما كلفتها وسقتها سوقفة بحالها لم يشفق. أهلا على رسلك حاد العين قي، فلا تكلف بما لم تطق، قد طالما كلفتها وسقتها سوقفة بحالها لم يشفق.
هذا يتعين فيه الكمال. وقد يصرع نادرا، صرع نادرا، ما عرف تصريع، ما عرف عند العرب كثيرا، عرف نادرا وهو قول الشموس بنت عجلان الجديسية: لا أحد أذل من جديسي ما هكذا يفعل بالعروس، يرضى بهذا يا لقوم حر أعطى وقد أهدى وسيق المهر، فخوضه بحر الردى بنفسه خير من أن يفعل بأسه. وهو تشير إلى طغيان ملك طسم، أنا ذاك طسم كانت متغلبة على جديس وكهذا باليمامة، وكان ملكها يسرف في البطش والبغي لدرجة أن من تزوج تزف إليه عروسه أولا تبيت معه قبل أن تزف إلى زوجها. فخرجت عنده هذه المرأة وقالت هذه الأبيات، وكان هذا سبب قضاء جديس على طسم، وبقي منهم رجل واحد، ولكنه استعان بأهل اليمن فدارت الكرة كذلك على جديس. ولهذا جديس وقسم تعد جميعا في إدادي، يعدان معا، هاتان القبيلتان تعدان معا في إدادي العرب البعيد بعد عن بكرة أبيه. إذن إما أن يتعين فيه التشطير، وإما كقول الراجل كما قلنا: كالغرض المنصوب للسهام أصاب رامي أخطأ رامي وأصاب رامي. نعم. وإما أن يتعين فيه أنه كامل كقول الشاعر: مهل على رسلك حاد العين قي، ولا تكلف بما لم تطق، ثم إما أن يكون مصرعا كقول كأبيات الشموس التي رأينا. وهذا النوع هو الذي انتهز العلماء، هذا النوع المصرع من الرجل هو الذي سار عليه العلماء في نظمهم للعلوم. وهذه الأنظمة أرادوا بها التسهيل والتيسير والاختصار، لأن النظم في الغالب أسهل حفظا وإبقاء أثرا في الذاكرة، و أيضا يمكن استدعاء على الوجه الصحيح. قال: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محمود. مقاصد النحو أي أغراضه وغاياته، نحوية معناها مجموعة، معناها أنه جمع فيها أغراض وغايات النحو الأساسية. مقاصد النحو بها محوية. والنحو لغة تقال لستة معاني. تقال للقصد، وتقال للجهة، وتقال للمقدار، وتقال للمثل، وتقال للبعض، وقد هذه المعاني جمعها أحدهم فقال نحونا نحو بيتك، نحونا نحو بيتك يا نحونا نحوك، نحونا نحوك حولا نحو بيتك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من رقيبي وجدناهم جياعا نحو كلب تمنى منك نحو من شريب. حولا نحوك أنا قصدنا جهتك، نحونا منها قصدنا ونحوك منها جهتك يا حبيبي. حولا نحو بيتك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من رقيب معناها مقدار، وجدناهم جياعا نحو كلب معناها مثل كلب، تمنوا منك نحو معناها قسما من شريب. وهذه المعاني الستة كذلك جمعها أحمد بن كداه في خطابه لشيخه حبيب بن عبد الودود فقال نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر، فمنا جميع الحاج للنحو عاجلا ونحوكم يا شيخ بالنحو أجدر. نحونا بأنحاء من الحاج، نحونا معناها قصدنا بأنحاء معناها أقسام من الحاج نحوكم معناها إلى جهتكم، تناهز نحو الألف معناها مقدار الألف أو هي أكثر، فإننا جميع الحاج للنحو معناها للبعض عاجلا، ونحوكم معناها مثلكم يا شيخ بالنحو معناها بالقصد أجدر. نعم. و على حد قول الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، جمعتها في بيتين فقلت نحونا نحو باب التوب نحونا نحو باب التوب نحونا نحو باب التوب نحو بأنحاء الذنوب ونحو الأرض نحونا نحو باب التوب نحو بأنحاء الذنوب ونحو الأرض بأنحاء الذنوب ونحو الأرض فلا نحو تركت فلا تخيب فلا نحو تركت فلا تخيب بنحو الصالحين أجاء قرضي فلا نحو تركت ولا تخيب بنحو الصالحين رجاء قرضي. معناها نحونا باب التوب نحو نحونا معناها قصدنا نحو باب معناها جهتي باب التوب نحو معناها قصدا نحونا نحو باب التوب قصدا بأنحاء الذنوب معناها بأقسام الذنوب ونحو الأرض معناها مقدار الأرض بأنحاء الذنوب ونحو الأرض بأنحاء الذنوب نحونا نحو باب التوب نحو بأنحاء الذنوب ونحو الأرض ولا نحو ترك لا نحو معناها ولا بعضا ولم يترك منها شيئا اقترفنا الذنوب كلها ولا نحو تركت فلا تخيب بنحو الصالحين رجاء قرضي فلا تخيب بنحو أي بمثل الصالحين بمثل ما يجد الصالحون رجاء قرضي أي إعطاء غايتي أن تكون بالله قضى حسنا وضعف نعم
في جعل هنا في الهجر الخبري للنوع السابع وهو الحرف
وهو
حرف يعني تكون معنا الحرف
مهد
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 وما قبل مثل يعني نسأل عن مهد ما قبل مثل
طيب هذا الذي أعرف بنحو إذن هم قال النحو مقاصد النحو هذا النحو لغة أما النحو اصطلاحا فهو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصل إلى معرفة أحكام أجزائه هذا التعريف التعريف إحدى المقدمات التي ذكر العلماء بأنها مفيدة أمام كل فن حتى يعرف يتطوره القادم عليه تطورا صحيحا ويعرف مداخله الطبيعية وهذه المقدمات جمعها المقري فقال من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع التلا وواضع ونسبة ونستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمناوسات وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يبني جميعها انتصر إذن هذه هي المقدمة الأولى وهي تعريف هذا العلم فالتعريف هو من اختصاص المناطق هم الذين قعدوا للتعاريف وقالوا إن التعاريف تنقسم إلى عدة أقسام إلى التعريف بالحد وهو قسمان حد تام وحد ناقص والحد التام يكون بالجنس القريب والفصل والحد الناقص يكون بالجنس البعيد والفصل أو يكون بفصل فقط وأما الرسم فيكون إذا كان تاما بالجنس القريب والخاصة وإذا كان ناقصا يكون بالجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة فقط أو بالخاصة وبعض الأعراض العامة أو بمجموعة من الأعراض العامة التي تفيد تميز المخصوم. والفرق بين الحد والرسم أن الحد يدرك به الأمر إدراكا تاما والرسم يميز به عن باقي الأشياء. ولهذا قال شيخي حمدادة قال
وأكثر المستعملات في العلوم جميعها من التعاريف رسوم. وأكثر المستعملات في العلوم جميعها من التعاريف رسوم.
جميعها من التعاريف رسوم بقلة المعلوم من حقائق الأشياء عند أكثر الخلائق. بقلة المعلوم من حقائق الأشياء عند أكثر الحقائق عند أكثر الخلائق. ويحصل التمييز بالذي رسم بالرسم والإدراك بالحدية ما معنى هذا الكلام؟ ويحصل التمييز بالذي يرسم بالرسم والإدراك بالحدية. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ إن من الرسم من أنواع الرسم التعريف بالمرادف والتعريف بالقسيم والتعريف بالمثال. هذه أنواع من الرسم، لأن المثال في الحقيقة والقسيمة، والقسيمة هي أن نقسم الشيء إلى عدة عناصر. نقول الكلام مثلا، الكلام هو الحرف والفعل والاسم، هذا تعريف القسيم. التعريف المثال مثل أن نقول الرجال مثل
شعلان.
والتعريف بالمرادف مثل أن نقول الأسد الغضنفر هو الأسد، غضنفر هو الأسد. أما بالنسبة للجنس الذي ذكرنا مثلا الجنس الإنسان مثلا عنده عدة أجناس، الإنسان نوع وعنده عدة أجناس، عنده جنس القريب حيوان، جنس الأبعد جسم، النامي جنس الأبعد الموالي للنامي، والجنس الأبعد من ذلك الجسم. يعني الإنسان في حقيقة جسم، والنامي في حقيقة جسم، والحيوان أقرب له ويشترك معه في أكثر في غير الخصائص. خاصته الفصله هو النطق، النطق فصل له، النطق فصل له يميزه. يعقلنا يعقل الحيوان المفكر تميز عرف الإنسان بالحد التام. يعقل الإنسان هو الحيوان المفكر أو هو الحيوان الناطق، عرفناه بالحد التام. وإذا أردنا أن نعرفه بالحد الناقص نأخذ له جنسا بعيدا، لن نقول الإنسان هو الجسم الناطق، على حد الناقص. إذا أردنا أن نعرفه بالرسم نأخذ خاصته، والخاصة عندما نأخذها لا بد أن تكون ملازمة، لا نأخذ خاصة مفارقة ولا نأخذ خاصة لا تشمل لا 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 تشمل جميع أوصاف الموصوف. الخاصة المفارقة مثل الضحك خاصة، ولكنها خاصة مفارقة. الإنسان قد يضحك وقد يبكي قد يسكت، ولكن إذا قلنا الضاحك بالقوة فهي خاصة ملازمة، لأنه فعلا ضاحك بالقوة. أما بالفعل فهي خاصة مفارقة. إذن في أرض أن نعرفه بالرسم التام، ماذا نقول؟ نقول الإنسان حيوان قد ضحك بالقوة، هذا عرفناه بالرسم التام.
كيف القوة؟
بالقوة على مؤهل للضحك، مؤهل للضحك، أنا صارحا لأن يضحك. إذا قلنا الحيوان الإنسان هو الحيوان الضحك بالقوة عرفناه بالرسم التام. وإذا قلنا الإنسان هو الجسم الضاحك بالقوة عرفناه بالرسم الناقص. أو قلنا الإنسان هو الضاحك بالقوة فقط، كذلك عرفناه بالرسم الناقص. كما أننا إذا قلنا الإنسان هو الناطق عرفناه بالحد الناقص. لأن هذه أمثلة. وفي الحقيقة بالنسبة لكثير من العلوم لا تمكن فيها الحدود، وإنما أغلب العلوم لا نقتصر فيها على الرسوم فقط كما رأينا في الأبيات. ومن هذا طبعا علم النحو تعريفه من باب الرسم لا من باب الحد. فالعلم جنس نجعل معهم جملة من الخاص من الخواص التي تميزه، لكن كلما وجدنا أن الخاصة التي جعلناها له اشتركت مع غيرها احتجنا إلى إضافة خاصة أخرى إلى أن نصل إلى الخاصة التي تميزها عن غيرها. ولهذا قلنا هو العلم المستخرج، المستخرج لا يختص به النحو. قواعد الصرف مستخرجة، وقواعد العروض مستخرجة، لا يختص به. معناها كثير من العلوم مستخرجة من المستخرجة بالمعايير المستنبطة من اللغة، هذا أيضا لا يتميز به تميز تام، لأن المعايير المستنبطة من اللغة، المعايير المستنبطة من استقراء كلام العربي، هذا أيضا لا يتميز به تميز تام، لأن كذلك العروض استخرجت الأوزان في المحور، مثلا المحور التي استخرجها الخليل بن أحمد الفراهيدي استخرجها عن طريق استقراء كلام العرب. القواعد التي استخرجها الأصوليون في الأصول استخرجوها عن طريق استقراء كلام العرب. إذن هذه لا تميزه. ونأتي إلى الموصل إلى معرفة إسرائيل، إلى معرفة أحكام إسرائيل. هنا تميز، هنا تميز بهذه العبارة، لأن النحو يمتاز بأننا نعرف من خلاله أحكام أجزاء الكلام العرب، نعرف به أحكام أواخر كلمات اللغة العربية، وهذا يخصه به، ولهذا تميز بهذه العبارة.
يكون حذف،
يكون رسم
تميز،
تميز هو التميز بالرسم، بالرسم الرسم أضعه من الحد، الرسم أضعه من الحد. الحد بالحد، تميز بالرسم وإدراك الحقيقة للحد. إذن قلنا هو المستخرج، استخرج من استخرج،
وهي كما قلنا للطربي. ومن المعايير بالمعايير المعايير أي المقاييس أو القواعد أو الضوابط المستنبطة معناها المستخرجة والاستنباط عادة يكون بإعمال الوسائل وعن بعد. وأصله استنباط الماء من الأرض استنباط الماء من الأرض. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. إذن يستنبطونه هنا بنفس المعنى المستنبط بالمعايير المستنبطة من استقراء معناها تتبع. وهي قيل من القرى وقيل من القرى وهي فقرة الله. أن المتتبع كأنه يتتبع فقرات شبهت اللغة بفقرات ظهر متتبع لها كأنه يتتبع هذه الفقرة. أو من القرى لأن أيضا المتتبع للقرى إذن قد تكون من تتبع القرى وقد تكون من تتبع القرى. والمهم أن معناها الاستنتاج عن طريق تعميم حكم الأغلب على الجميع. فلو مثلا أخذنا مادة من الحديد جعلناها في النار والصهرة وأخذنا مادة أخرى من الذهب أخذ المادة التي تكون من الذهب المادة الثانية من الفضة المادة الثالثة من الماس مثلا المادة الثالثة من الرابعة من الأليوم الأليوم المادة الرابعة الخامسة من نوع آخر نعمم الحكم على المعادن نقول كل المعادن تتلبى بالحرام. لأن هذا حصل عن طريق الاستقراء. نحن لم ندر على كل المعادن ونجرب عليها. وكذلك الذين استخرجوا من لغة العربية لم يدوروا على كل لغة العربية وإنما عن طريق تعميم حكم الغالب على الجميع. نعم استنبطت نعم بالمعايير استنبطت استقراء كلام العربي كلام سنتحدث عنه إن شاء الله عندما نصل إلى قيد المؤلف كلام عليهم مبين كاستقم كلام العرب. والعرب تنقسم إلى عرب بائدة وعرب عاربة وهم القحطانيون. عرب البائدة هي العرب التي انتهت منها العرب المغضوب عليها نعوذ بالله. والعرب المستعربة وهي ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه وهي أفضل هذه أفضل العرب هم العرب المستعربة لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. و ثبت عنه أنه ثبت عنه في حديث الاصطفاء أنه صفوة من صفوة. نعم لم تزل بيضا كما قال المصير لم تزل بيضا ما يذكرون تختار لكم الأمهات والآباء وما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء لمن شاء كثير أولاك وقد حال سنة ينكرونهم وسنه إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل هذا منها ما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. نعم إذا ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح حديث كثير من حديث أحمد وغيره حديث الاستشهاد الذي يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه خير الأمم كلها خير من واقع الثرى بالإجماع أيضا وأفضل خلق الله. ومن بعض العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله. نعم إذن العرب ها والمستقراء من كلامي تنبط من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزاء. نعم والمعرفة تختلف الموصلة معناها المؤدية المفضية والمعرفة تختلف عن العلم. فالمعرفة في من وجهين الوجه الأول أن المعرفة لا بد أن يسبقها جهل والعلم قد لا يسبقه جهل ولهذا يوصف الله تبارك وتعالى بالعلم ولا يوصف بالعقل. ثانيا المعرفة تدل على مطابقة العلم للواقع والعلم قد يكون لا يدل بذاته على مطابقة المعلوم للواقع. يعني المعرفة من عرفة الموصلة إلى معرفة أجزائه جمع جزء وجزء الأحكام والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي عن أمر عن أمر وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى وهو الحكم الشرعي والحكم العقلي والحكم العادي والحكم اللغوي وهو جزء من الحكم العادي الحكم اللغوي الذي بين أيدينا هو جزء من الحكم العادي. والحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التكرار مع إمكانية التخلف. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيلا أو وضعا. والحكم العقلي هذا الحكم الذي لا يتوقف على عادة أو وضع لا يتوقف على العادة ولا على الوضع معناها ليس متوقفا على العادة وليس متوقفا على الوضع. وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحصر تمات وهي الوجوب استحالة الجواز واجب لا يقبل من الحال وما بثبوت عقل من الحال. نعم إذن هذه الأحكام الأجزاء جمع جزء وجزء جمع جزء وجزء وجزء ونأتي الآن إلى المقدمة الثانية. قلنا المقدمة الأولى علم بحده المقدمة الثانية موضوعه موضوع علم النحو وهو الكلمة العربية من حيث التغيرات التي تطرأ على آخرها أو الأحكام التي تتعلق بآخرها تبعا لمعناها وتبعا للسياق الذي توجده. وموضوع كل علم هو ما يبحث في عوارضه ذاته قائد فرعان. إذن ما يعرض للكلمة العربية لو آخر الكلمة العربية هذا هو موضوع علم النحو. وإذا قلنا إن النحو هو المراد به النحو والصرف نقول موضوع هذا العلم هو ما يعرض للكلمة عموما من تغيرات تبعا لموقعها في الكلام وتبعا لمعناها تقديرا أو له. ثم أتي إلى المقدمة الثالثة وهي واضع هذا العلم روية من عدة طرق وكلها فيه مقام ولكنها بمجموعها ترقى إلى أن نقول إن لهذا الكلام أصلا. أن علي بن أبي طالب وهذه الطرق تقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه هو واضع علمها وأنه وضعه بأسباب اختلفت الروايات. قيل بسبب أنه مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته بصبيان يلعبون بالرماية ويخطئون في رمايتهم يعني لا يصيبون الأهداف فخاطبهم في هذا فقالوا يا أمير المؤمنين نحن متعلمين. فقال لا خطأكم في ألسنتكم أشد علي من خطأكم في رمايتكم. عليكم السلام. قلنا هذا فقال عمر رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب أدرك هذه الأمة وأمره أن ينظر ليقعد قواعد في النحو فقعد بدأ علي بن أبي طالب بالتقعيد. هذه رواية. والرواية الأخرى أن علي بن أبي طالب اختصم عنده في خلافته اثنان وقال أحدهما مات أبونا وترك أبينا حمارا ففهم أن الألسنة قد فسدت وبدأ يقاعد القواعد النحوية. وقيل إن أبا الأسود الدؤلي كان في يوم مع ابنته من أيام الحر الشديدة فقالت له يا أبتي ما أشهد بالحرب. قال لها أيام ناجل. فقالت أنا متعجبة لا مستفهم. فقال ما هكذا يتعجب، قولي ما أشهد بالحرب، ما أشهد بالحرب، قولي ما أشهد الحرب. أما ما أشهد بالحرب فهو سؤال، لهذا أجابها بأن أشد الحر بأن أشد الحر أيامنا أيامنا أشد. ولهذا أجابها بأن أشد الحر أيامنا أشد. وهو رجل كان ينجر الأعمدة ويتركها الشمس لتيبة ويتركها لمدة أسبوع، إلى أن جاءت أيام حرب شديدة فصار العمود ييبس في يوم واحد فسميت أيام ناجل. إذن هذه روايات كلها تدل على أن هناك أصل، على أن هناك أصلا ل ما روي عن عمر عن علي بن أبي طالب نعم رضي الله عنه. وعلى كل علي بن أبي طالب من الرواية عنه أنه استدعى أبا الأسود، أبا الأسود الدؤلي، فقال له كلام العربي اسم وفعل وحرف، الاسم ما دل على المسمى والفعل ما دل على حركة المسمى والحرف ما دل على معنى آخر، وفي الكلام ظاهر ومضمر ينحو هذا المعنى. وذهب أبو الأسود وقيل إنه عرض عليه حروف النواسخ بعد أن تبين أنها حروف النواسخ بعد أن تبين أنها تنصب الأسماء، وعندما عرضها عليه أسقط منها لكن فاستدركها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذن هذا واضح. نعم نسبته النسبة بين المعاني إلا أن تكون تباينا، وهذه تنقسم إلى التناقض والتضاد والتماثل والتخالف، أو تكون نسبة تساوي، أو تكون نسبة عموم مطلق، أو تكون نسبة عموم وخصوص وجه. والذي علينا هنا هو نسبة العموم والخصوص وجه، لأن النحو نسبته إلى عيون اللغة العربية الأخرى هي هذه النسبة، هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فهو يشترك مع علوم اللغة في بعض المباحث ويختص في بعض المباحث وتختص هي في بعض المباحث. ونسبتي وما أفاد، أما فائدته فهي تقويم اللسان العربي، لسان المتعلم له، وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخي، قال ولا يتم الفضل للعاقل دون علم صحيح معهم توفيق منكم. وعدم التوفيق يقتضي الزلل مع كثرة العلم وكثرة العمل. وعلم كل عاقل موفق يصح إن أتقن ذن المنطق، فهو له من خطأ الفكري يرى عاص واقيا وفقه رب الورى، كما يقي من خطأ اللسان إتقان علم النحو والمعاني أحد الشهر، كما يقي خطأ اللسان إتقان علم النحو والمعاني. ولهذا قال ابن مالك في الألفية في الكافية يعني وبعد فالنحو صلاح الألسنة، وبعد فالنحو صلاح الألسنة والنفس إن تعدم سناه في سنة، وبعد فالنحو صلاح الألسنة والنفس إن تعمل سناها في السنة، أي في نوم لا تعقله سنة ولا نوم. نعم غفلة ونوم، نعم لا تعقله غفلة ولا نوم. نعم إذن هذه هي فائدته، وفائدة كل علم بحسب موضوعه. نعم إذن قال علم بحده وموضع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه، فاستمد منه هو مستمد من اللغة العربية والقرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكن بالنسبة للقرآن مستمد مما هو متواتر، أي من القراءة مستمد مما هو متواتر باتفاق، ومستمد كذلك من الشاذ إذا صح سنده، لأن يعني الشاذ إذا صح سنده يستشهد به في باب الفقه، اختلف الاستشهاد به في باب الفقه واستشهد به بعضهم، ومنه استشهادهم بقراءة الشاذ والسارق والسارقة وقطعوا أيمانهما استأنسوا بها في قطع اليمين قطع اليد اليمنى للسارق، ولكن في النحو جمهور العلماء على انهم استشهدوا به اصح سنده. وكذلك الحديث اذا روي بغير المعنى، اما اذا روي بالمعنى فجمهور النحات على انه لا يستشهد به، لان بعض المحدثين قد يلحن خصوصا عندما فقدت السرقة العربية، فمثلا ليث كان من الذين نقل عنهم أنه لحانون في الحديث، والإمام بن عدي كذلك نقل عنه اللحن، وحتى الخطيب البغدادي نقلت عنه بعض الأخطاء المتعلقة باللحن الحديث، وهؤلاء لم يعتنوا الجميع لم يعتنوا بالنحو، ما كانوا يقتنعون أصلا بدراسة النحو، لأن النحو في بداية ظهوره بدأت عليه جملة من الاعتراضات من طرف بعض خصوصا من طرف بعض الأعراب الذين لهم سريقة عربية، من طرف بعض العلماء الذين لا يرون أنه مفيد أن تعلمه والسعي فيه مضيعة للوقت. نعم
ولست بنحويا
نعم هم إذن يستشهد ويعتمد في باب استخراج القواعد القرآن المتواتر اتفاقا وما صح سنده من الشاذ والآحاد وما كان من الحديث مرويا بالنص لا بالمعنى. نعم. وشعر العرب طبعا. نعم. ثم إذا هذا مستمده مستمد منه وفضله فضل كل علم يشرب كل علم بحسب موضوعه. ولهذا قال المقري وكل علم للمزية اكتسب فالفضل من موضوعه له اكتسب. هذا بالنسبة لفائدته. فائدته فضله هو فاضل لأنه وسيلة إلى فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقويم اللسان حتى يفهم الخطاب، لأن من كثرت أخطاؤه لا يفهم كلامه، والغرض من الكلام هو الإفهام. ولهذا فائدته عظيمة، وما دام وسيلة إلى كتاب الله وسنة رسوله فالوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل التمام، وكل ما أدى إلى المحرمين والوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل التمام إلى مقاصد الوسائل التمام، وكل ما أدى إلى المحرمين ولو ما آلف من المحرم. كذلك كل قاعدة الفقهية أن مقدمة الواجب واجبة، أن ما لا يتم الواجب إلا به لعبادة أخرى واجب. نعم. إذن هو مفيد من هذا الباب. ونعم قلنا هذه موضوع ترى واضح بالنسبة لما استمد منه وفضله وحكمه يعتمد. أي نعم الحكم الشرعي أنه على الأصل فرض كفاية، إذا قام به البعض غير المعين أصلا سقط الإثم عليه، وإذا لم يقم به البعض أثم الكل، وهو فرض عين على الذين هم أهل لتعلمه إذا لم يوجد معهم غيره. من كان أهلا لتعلمه وفي بلد لا يوجد معهم غيره فتعين عليه، أصبح فرضا عليه فرضا عليه. وهذا هو حال سائر فروض الكفاية، تحولوا إلى فروض عين بهذه الشروط. و نعم حكمه يعتمد. واسمه اسمه النحو. نعم اسمه وطبعا هذا الاسم اسمه اصطلاحي نشأ اصطلاحه من غلبة الاستعمال، لأنه وإنما الأصل أن النحو معناها المقصد. النحو هو كل علم مفهوم في الحقيقة، نحو هو القصد وكل علم مفهوم، ولكن غلبة الاستعمال جعلته اسما اصطلاحيا لنا. نعم واسم وما أفاد ذكرنا فائدته، والمسائل مسائله هي الفعل وما يتعلق به من بناء وإعراب فإذا قلنا بأن النحو هنا نعني به النحو الصرف وتفريه والاسم وعمل، والاسم ما يتعلق به من إبناء وإعراب وعمل وتفريه، والحرف هو لا ينفر حرف ما يتعلق به من مواضع دخوله معاني ومواضع دخوله على دخوله على الإفعال والأسماء، اختصاصه المختص منه بالاسم، المختص منه بالفعل، المشترك منه بين الاسم والفعل، والحرف